بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في مسألة عمل المرأة. طبعا كلنا يعلم بأن للمرأة مجموعة من الأدوار والأعمال التي تقوم بها. بعض الأعمال أعمال خاصة، وبعض الأعمال أعمال عامة. مثلا من أعمالها الخاصة كونها زوجة، كونها أما، كونها مربية، كونها حاضنة. فهناك مجموعة من الأعمال التي تقوم بها. هناك أيضا مجموعة من الأعمال التي يمكنها أن تزاولها، وهي الأعمال العامة متى توفرت لها المكنة إذا لم يوجد ردع شرعي عن مزاولتها لتلك الأعمال خارج بيتها، شرط أن تكون مراعية لعفتها، مراعية لطهارتها، لا يكون ذلك موجبا للمساس بها من قريب أو بعيد. الكلام فعلا في حكم عمل المرأة. قبل كل شيء، ما هو مقتضى الأصل العملي؟ عندما نشك في مشروعية عمل المرأة خارج المنزل وعدم مشروعيته، فما هو مقتضى الأصل العملي؟ هل الأصل العملي يقضي بالمنع من عمل المرأة، أم فيكون مقتضى أصالة الاشتغال البناء على عدم جواز عمل المرأة فلا يجوز لها الخروج من بيتها، أو أن الأصل العملي يقضي بجواز عمل المرأة ولا إشكال في ذلك؟ لا يخفاكم أن المقام من صغريات الشك في التكليف، وقد قرأنا في الأصول أن الشك في التكليف مجرى لأصالة البراءة. عليه نقرر، إذا شككنا في جواز خروج المرأة من بيتها للقيام بالعمل، فإننا سوف نلتزم بأن مقتضى الأصل العملي يقضي بجواز خروجها وعملها، وهو البراءة لعدم وجود ما يمنع من ذلك. إن أبيت وقلت لا نحرز أن الأصل العملي في المقام هو البراءة مع أنه واضح، فإنه يمكننا الاستناد إلى مجموعة من الأدلة العامة الدالة على مشروعية اكتساب المرأة وعملها. مثلا قد يتمسك بقوله تعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، فإن هذه الآية المباركة دالة على جواز اكتساب المرأة بالعمل، وهي مطلقة لم تقيد الاكتساب باكتسابها حال تواجدها في بيتها أو حال توكيلها من يقوم بالاتجار بأموالها، وإنما دلت على مشروعية الاكتساب للمرأة سواء كان ذلك بقيامها بالاكتساب في بيتها بممارسة مجموعة من الأعمال كالخياطة والتطريز والطبخ وما شابه، أم كان ذلك بخروجها من بيتها وممارستها مجموعة من الأعمال في العملية الاكتسابية. فإذا مقتضى الإطلاق الوارد في الآية القرآنية يستدعي البناء على الممارسة، بل لو قيل بأن موضوع الآية خروج المرأة من بيتها لا أن موضوعها اكتساب المرأة في بيتها لم يكن في ذلك ضير. بقرينة المقابلة، فإن الآية تحدثت عن اكتساب من؟ اكتساب الرجال، للرجال نصيب مما اكتسبوا. طيب الرجال يكتسبون في البيت أو أن الرجال يكتسبون في الخارج؟ واضح بعد أن الرجال يكتسبون في الخارج، فمقتضى المقابلة يستدعي البناء على أن أنه كما يسوغ للرجل التكسب في الخارج يسوغ التكسب للمرأة من الخارج أيضا من دون فارق بين الموردين. فالآية القرآنية إنصافا تامت الدلالة على المدعى، ولا يوجد ما يوجب رفع اليد عنها. أيضا يمكن التمسك بالإطلاق الآخر المستفاد من قوله سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. المشي في المناكب يراد به العمل واستخراج الثروة وابتغاء الرزق، يعني عليك أن تعمل أي عمل لم يرد فيه تحريم من الشريعة السمحة. والمفروض أن الخطاب في الآية القرآنية عام للجنس البشري، يعني يشمل الرجل والمرأة على حد سواء، ولا يختص بالرجال دون النساء. فتكون الآية القرآنية دالة على مشروعية عمل المرأة، وهي مطلقة أيضا من جهة كون العمل في الدار أم خارج الدار على حد سواء. ولا يسمع لما يقوله الشيخ جعفر من أن الآية منصرفة إلى حال التكسب في الدار، لا ما إذا كان التكسب خارج الدار. فإننا نقول بأن هذا الانصراف بدوي ينكشف ينجلي يرتفع بأدنى تأمل، لا مجال للتعويل عليه. ولو قيل بأن في المقام غلبة أوجبت الانصراف، قلنا بأنها غلبة وجود وليست غلبة استعمال، ومع كونها غلبة وجود لا غلبة استعمال، فإن ذلك لا يمنع من انعقاد الإطلاق. إذن إلى الآن الأصل العملي وآيتان من العمومة من الإطلاقات القرآنية دالة على مشروعية اكتساب المرأة خارج المنزل كاكتساب الرجل على حد سواء. آية ثالثة يمكن ذكرها في المقام، وهي صريحة جدا في عملية اكتساب المرأة بالعمل، وهي قوله تعالى: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، واضح يعني إذا أردتم أن تؤجروا امرأة تتصدى للقيام بعملية إرضاع الطفل، فهذه تشير إلى أن المرأة سوف تعمل في ماذا؟ في الإرضاع، فستكون مرضعة حينئذ للطفل مقابل أجرة مالية تأخذها وتتناولها. فتكون الآية القرآنية أيضا دالة على أن واحدة من المهام التي يمكن للمرأة أن تمارسها مهمة الإرضاع، فتكون ثابتة في المقام. إن شاء الله واضح كلامي. أيضا يمكن أن يتمسك بقوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. على أي حال إحنا يهمنا المقطع الأول: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. دلالة الآية القرآنية على المطلوب واضحة، فإن المستفاد منها أن هناك نساء يتصدين للقيام بعملية إرضاع الأطفال، والقرآن الكريم يقرر بأن المرأة التي تقوم بعملية إرضاع الأطفال يلزم إعطاؤها أجرها نتيجة قيامها بذلك. فكأنك يا شيخ عبد الله قد استرضعت المرأة لترضع طفلك فعليك أن تعطيها مقابل عملية الاسترضاع وهو أجرها. فيتكون الآية القرآنية واضحة الدلالة على أن المرأة تمارس عملا وتقوم بوظيفة. أيضا لا خصوصية للاسترضاع في المنزل، فكما يمكن للمرأة أن تسترضع وهي في بيتها، يمكن للمرأة أن تخرج من بيتها قاصدة البيت الذي فيه الطفل فترضع الطفل خارج بيتها. فتدل الآيتان أيضا على جواز عمل المرأة من دون فرق بين كون العمل أثناء تواجدها في بيتها أو أثناء وجودها خارج بيتها على حد سواء. إن شاء الله إلى هني واضح. حد منكم عنده تعقيب؟
لا، بس يعني شيخنا الارضاع غير ان تضرب في الارض. شيخنا الحرمه تضرب في الارض، يعني تخالط الرجال، تخالط يعني تخرج الى الناس وفيها محذورات. غير الارضاع، الارضاع يكون فيه ستر يناسب المراه. اما انك تضرب كما هو الرجل، تضرب في الارض، تشتغل في الارض وتحرث واشياء اخرى، وشفت هاي تختلف شيخنا، فرق بين هذا وهذا.
تمام شود. اشكالكم ينحل الى اشكالين. اشكال الاول اننا ينبغي ان نفصل في الوظائف التي تقوم بها المراه، فنقول بان هناك وظائف تليق بالمراه وتناسب أنثويتها، وهناك وظائف لا تليق بالمرأة ولا تناسب أنثويتها. اللي تفضلتوا به أن المرأة الإرضاع يناسبها، لأن الإرضاع يحفظ للمرأة أنوثتها وعفافها وسترها إلى آخره. أما المرأة تشتغل بشيوال يا شيخ موسى، يكون عندها كرين وتشوفها قاعدة تحفر وقاعدة تزرع وتقلع، هذا لا يناسب أنوثتها. تشوف إلا المرأة قاعدة تسوق كرين أو تسوق تريلة، لا يناسب أنوثتها، فهذا عمل لا يليق بأنوثتها ولا يناسب. ده إشكال الأول. إشكال الثاني الذي يستفاد من كلماتكم أن عمل المرأة خارج المنزل موجب للاختلاط، والاختلاط مما يرفضه الشارع المقدس. روشان ها قم مؤدى كلامكم هذا عدل ولا زين؟ اما الثاني وهو الاختلاط فقد قدمنا الحديث فيه، وقلنا بان الاختلاط مكروه كما افاد ذلك سيد العروة قدس سره، وقد عمدنا الى بيان ذلك مفصلا فلا موجب للإعادة. وقد بنينا على ما اختاره صاحب العروة من الالتزام بأن الاختلاط مكروه، ليس إلا أكثر من ذا المقدار لا يمكن الالتزام، فبالتالي ما عندنا مشكلة في عملية الاختلاط، طبعا في حدود معينة وبقيود معينة، وسأشير شيئا ما في النهاية. أما بالنسبة للأمر الأول وهو تنويع الوظائف، بأن يقال بأن هناك وظائف تليق بالمرأة وهناك وظائف لا تليق بالمرأة، لا يوجد عندنا في الأدلة إنصافا ما يشير إلى هذا المعنى، لأن هذه الوظيفة مما تليق بالمرأة شأنا، وهذه الوظيفة مما لا تليق بالمرأة شأنا، بل على العكس تماما. لو نرجع إلى قصة ابنتي شعيب، طيب لو نرجع إلى قصة ابنتي شعيب سنجد أن ابنتي شعيب تولتا عملية الرعي للأغنام، وتولتا عملية السقيا للأغنام. عمدة ما كانتا ملتزمتين بعدم الاختلاط مع الرجال، فما كانتا تخالط الرجال، ولذلك جاءتا وجلستا بجانبا حتى يصدر الرعاة، كانتا تحافظان على أغنامهما إلى أن ينتهي الرجال ثم تقوم بعد ذلك بعملية الساق. فده دليل على أن ما عندنا خصوصية لوظيفة دون وظيفة.
لا شيخنا مو قصدي هذا شيخنا، قصدي نفس كلامك صحيح، لكن في تعقيب كذلك أنه هذا العمل عمل الرضاعة لا يقوم به إلا النساء شيخنا، فإذا هم عملوا به خاص بهم وعملوا بهم لا
بد. عندنا رواية ترى، عندنا رواية مولانا زين تعرضوها على أهل البحث التاريخي، أن أبا طالب عليه السلام كان يرضع النبي من ثديه. عشان يجيب بعد بيجيب هذا الشيخ موسى ليلة التاسع محرر شهر رمضان، بيجيب هذا الشيخ عبد الله الحلال ليلة التاسع من شهر رمضان أن النبي ارتضع من ثدي أبي طالب.
هذا هرابيد هذا الشيخ.
لا حول الله، رواية موجودة سيد.
رواية ضعيفة سندا عديدة.
لا حول الله
ولا متنا نقبلها
بعد.
أهلا
لا طبعا خوب، كون النساء هن اللاتي يمارسن عملية الرضاعة خد واضح لانتفاء المقتضي بعد في الرجال. خوب الرجل ليست له قابلية الإرضاع، إنما الكلام مثلا خل ناخذ مهنة الطبابة مهنة مشتركة بين الرجل والمرأة، كما يمكن للرجل أن يكون طبيبا يمكن للمرأة مهنة التمريض، كما يمكن للرجل أن يكون ممرضا للمرأة يمكن مهنة التعليم، كما يمكن للرجل أن يكون معلما يمكن للمرأة مهنة الخياطة مهنة التزيين والحلاقة. أكو مجموعة من الأعمال تناسب الاثنين معا. أسلم إياكم في الجملة العرف لا يستحسن قيام المرأة ببعض الأعمال، لكن لا دليل عندنا. صحيح أنا لو مريت على مزرعة من المزارع ووجدت امرأة قد أمسكت بفأس وقامت تحرث الأرض وتزرع وتقلع، أنا لا أستحسن هذا المنظر، لكن هل يوجد عندنا في الشرع الشريف نص يدل على المانع من هكذا أمر أو لا يوجد في البين نص؟ الكلام هنا
أساس الدليل الآية، يعني
الرضاعة. الآية دلت على الرضاع، الآية احنا ما تعدينا عن الرضاع، احنا نبغى نصل. ماكو مانع خذوني بحلمكم. صحيح الآية دلت على جواز استرضاع المرأة، لكن أقول يمكن للعرف أن يتعدى فيقول العرف كما دلت الآية على جواز ممارسة المرأة لعملية الرضاع كوظيفة وكمهنة، يمكن للمرأة أن تمارس أي وظيفة أخرى، فلا خصوصية للرضاع. يعني لا أجد بحسب المتفاهم العرفي خصوصية للرضاع في المقام، العرف يمكن أن يتعدى على أي حال. زين، أما قضية الاختلاط خلا مانع، يمكن البناء على التقييد، فنقرر التالي: إنما يلتزم بجواز ممارسة المرأة العمل خارج المنزل شريطة ألا يؤدي ذلك إلى الوقوع في الحرام، فلو كان خروجها من المنزل وممارستها للعمل موجبا لوقوعها في الحرام أو كان سببا من أسباب الوقوع في الفتنة فإن ذلك لا يجوز. عندنا مشكلة أن نلتزم بهذا المعنى، كل ما كان مقدمة أو طريقا للوقوع نبني على المنع عنه وعدم جوازه، خب. أما إذا لم يكن موجبا فلا، مع أنه مع ملاحظة نقطة مهمة أن الشارع المقدس لا يمنع من الاختلاط بما هو اختلاط كما بينا في البحث الماضي، وإنما يمنع من الاختلاط الذي يتضمن المزاحمة للرجال، والذي يوجب الاختلاط الاندماج الذي يوجب انهتاك الحريم وإزالة الستر والعفاف، لا مطلقين. صار واضح كلامي؟
واضح.
طيب، إذن هذه مجموعة من الآيات القرآنية تدل على المدعى. يمكن لمن أراد أن يضيف أيضا الآية القرآنية الواردة في قصة ابنتي نبي الله شعيب صلوات الله وسلامه عليه، فإنها تدل أيضا على إمكانية ممارسة المرأة لبعض الأعمال. طبعا لو قلنا بأن الآية القرآنية الآية هذه تفيد حكما شرعيا، أو قلنا بأنها في مقام البيان من هذه الجهة، وقلنا بأننا نتمسك باستصحاب عدم النسخ فيما كان ثابتا من الأحكام للشرائع السابقة بالنسبة لشريعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، بناء على هذه القيود الثلاثة يمكن الاستناد للآية القرآنية. أما مع عدم توفر القيود الثلاثة المذكورة ولا أقل البناء على عدم كونها ناظرة إلى بيان حكم شرعي، فإن هذا موجب لرفع اليد عنها وعدم إمكانية الاستناد إليها في مقام الاستدلال. أيضا يمكن التمسك بمجموعة من النصوص عندنا تدل على المدعى.
شيخنا؟
نعم
شيخنا في آية أشوفها قريبة بعد في هذا المعنى، ما أدري إيش رأيكم شيخنا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضله.
كيف قضية صلاة الجمعة؟
نعم
إماكو مانع، يمكن البناء إذا قلنا بمشروعية حضور النساء لصلاة الجمعة. طبعا في صلاة الجمعة أنا ما وقفت في البحث الماضي لما تكلمنا عن صلاة الجماعة، لأنه الحديث عن صلاة الجمعة وصلاة العيدين المفروض يطلب من محلهما. لما ترجع في مسألة صلاة الجمعة غالبا يؤكد على كراهة حضور النساء لصلاة الجمعة، وللإنصاف النذى من الغرابة بمكان، عندنا طائفتان من النصوص في مسألة صلاة الجمعة. واحدة من الطائفتين مو فقط تدل على جواز الحضور لصلاة الجمعة، بل يستفاد منها شنو؟ يستفاد منها وجوب الحضور لصلاة الجمعة على النساء، ولذا لا ينحصر الأمر. ففي المقام مقام معارضة، ومعارضة قوية تحتاج إلى ملاحظة وإلى بحث لسنا بصددها. فإذا سلمنا يا شيخ محمد، سلمنا بأنه يشرع للنساء أن يتواجدن في صلاة الجمعة، فيمكن حينئذ التمسك بقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، على أساس دلالتها على جواز ابتغوا من فضل الله، يعني التكسب بقرينة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، يمكن أن يشار إلى هذا المعنى. على أي أيضا عندنا مجموعة من الروايات الدالة على هذا المعنى. مثلا عندنا هذه الصحيحة في الوسائل المجلد 17 الباب 19 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الثاني صفحة 131. طبعا أنا عبرت عنها بالصحيحة بناء على المختار، لكن عند الآخرين الرواية قد تكون ضعيفة وسيتضح ذلك. لاحظوا: وعنهم محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن أشيم، أيضا هذا يمكن أن يكون فيه كلام، عن ابن أبي عمير عن رجلين، الرواية مرسلة، لكن لأننا لا نفرق بين مراسيل ابن أبي عمير ومسانيده، ونرى حجية مراسيل ابن أبي عمير وأخويه كحجية مسانيدهم، عبرت عن الرواية بالمعتبرة والأمر سهلون. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله، الماشطة يعني التي تتصدى إلى عملية تزيين النساء، اللي نعبر عنها اليوم بالكوافيرة، اللي نعبر عنها اليوم بالكوافيرة. دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها: هل تركتي عملك أو أقمتي عليه؟ يعني بطلتي ما عدتي تشتغلي كوافيرة أو لازلتي مستمرة ككوافيرة؟ فقالت: يا رسول الله أنا أعمله لا زالت، إلا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه. فقال: افعلي يعني ابقي مستمرة على ما أنت عليه من العمل، فإذا مشطت فلا تجلي الوجه بالخراق. طبعا لا تجلي الوجه بالخراق يعني لا تحك الوجه بالخراق، وفي بعض الروايات فإن تعليل فإن هذا موجب إلى ذهاب ماء الوجه. مقصود بذهاب ماء الوجه يعني جفافا وبالتالي تشققا وتقرحا، فيكون سببا إلى نفرة الزوج لا أقل، ظهور الحبوب والبثور وما شابه. فإذا مشط فلا تجلي الوجه بالخراق فإنه يذهب بماء الوجه، ولا تصل الشعر بالشعر. ليش لا تصل الشعر بالشعر؟ لأنه يعد من التدليس، فالنبي صلى الله عليه وآله لم ينهها عن ممارسة العمل، وإنما وضع لها الضوابط التي ينبغي أن تسير عليها في مقام العمل. فإذا هذه تدل على جواز كسب المرأة في عملية تزيين النساء وتجميلهن. ولا ريب يا سيدنا الجليل أن العرف لا يرى خصوصية لهذه المهنة، بل يستفيد منها جواز عمل النساء ما لم يكن عملهن مشتملا على حرام، فيدل ذلك على مشروعية كل مهنة تمارسها المرأة ما لم تكن المهنة محرمة في نفسها أو تكون مشتملة على الحرام أو موجبة للوقوع في الحرام. نعم يبقى الكلام أن الرواية التي قد سمعت تقبلونها مع ما في سندها من كلام، ترفضونها ذاك بحث آخر على المبنى. عندنا أيضا رواية ثانية في نفس الباب، صفحة أيضا نفس في عفوا في نفس المجلد 17 باب 4 من أبواب آداب التجارة، حديث 1 صفحة 281، محمد صفحة 200 بلي باب حديث عفوا لا بس بلا ما صف لا مو حديث 1 حديث 6 صفحة باب 86 من أبواب آداب التجارة أو ما يكتسب به، حديث 1 حديث 6. خب هذه الرواية. وعنه بلي عن أحمد بن محمد، يعني أيضا محمد بن يعقوب الكليني، عن محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان، عن خلف بن حماد، عن الحسين بن زيد أو بن يزيد الهاشمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء النبي صلى الله عليه وآله وبناته، وكانت تبيع منهن العطر، يعني تبيع لهن العطر، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وهي عندهن فقال: إذا أتيتينا طابت بيوتنا. فقالت: بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله. قال: إذا بعتي، ها يا شيخ عاطف، إذا بعتي عمل بعد، إذا بعتي فأحسني ولا تغشي، فإنه أتقى وأبقى للمال. إذن هذه المرأة كانت تدخل البيوت، كانت تختلط بالرجال والنساء، ومع ذلك لم نجد النبي صلى الله عليه وآله يمنعها يردعها ينهاها عن ممارسة العمل، وإنما على العكس نجد النبي صلى الله عليه وآله قد أقرها على عملها الذي كانت تقوم به، ولا حاجة بعد أكثر من هذا في مقام الدلالة. إذن النتيجة البناء على مشروعية العمل. يبقى عندنا أمر وبه أختم المقام، ما أشار إليه الشيخ عاطف في إشكاله والذي حللناه إلى إشكالين. إن قلت إن عمل المرأة إذا كان في بيتها فلا بأس به، لكن إذا كان عملها خارج بيتها فإنه يكون ملازما للاختلاط بالرجال. العمل في المستشفيات الآن عندما تعمل في الطبابة أو التمريض فإن ذلك مدعاة إلى اختلاطها بالرجال، أو عندما تعمل في الشؤون الإدارية في المؤسسات الحكومية في الدوائر أيضا يدعو ذلك إلى اختلاطها بالرجال، عندما تقوم بممارسة بعض الأعمال وهكذا، بل قد يؤدي ذلك أحيانا إلى شنو؟ إلى الخلوة، وهذا عمل لا يجوز لأنه يؤدي إلى الفساد وإثارة الغرائز تحت ستار العمل. نقول أصل الاختلاط نحن ما نقبله، نحن نقول لا بد من أن يكون عمل المرأة خارج منزلها مراعى فيه شنو؟ الضوابط الشرعية المقررة، وبالتالي يجب عليها أن تلتزم بتلك الضوابط. مثلا لا يجوز للمرأة أن تبرز شيئا مما لا يجوز لها إبداؤه، والله تطلع شيء من شعرها أو تطلع شيء من عنقها أو من صدرها أو من ساعدها أو ما شابه، أو لا يجوز للمرأة أن تخضع بالقول، لا يجوز للمرأة أن تفعل ما يوجب الريبة، لا يجوز للمرأة أن تختلط اختلاطا محرما. فالاختلاط إذا كان في حدود الشريعة الإسلامية وآدابها لا دليل على انتهائه إلى الفساد وإثارة الغريزة، فلا دليل على حرمته. زين، سيما وأننا قد عرفنا أن الاختلاط في نفسه مكروه. نعم، إذا كان الاختلاط موجبا للوقوع في الحرام فحينئذ لا مزال للالتزام به. إجرنا هذا إلى إشكال ثاني، إن خروج المرأة إلى المتزوجة يا سيد يوسف لممارسة عملها خارج منزلها ينطوي على مشكلتين. المشكلة الأولى التفريط في حق الزوج، والمشكلة الثانية التقصير في تربية الأطفال. خب، أما تربية الأطفال ليست واجبة على الزوجة، وأما التقصير في حق الزوج لا بد من ملاحظة الأدلة، هل أن الأدلة الموجودة في المقام تمنع من خروج الزوجة من دون إذن زوجها مطلقا؟ لا تشكل علي يا سيد زكي بفتاوى القوم، الفتاوى لهم، نتكلم في الدليل. هل أن الأدلة تساعد على خروج المرأة من على عدم جواز خروج المرأة من بيتها مطلقا، أو إنما تدل على عدم جواز خروجها من بيتها إذا كان يتنافى مع حق الزوج؟ طبيعي بيتمسك سيد زكي الآن برواية تلك المرأة التي كانت في زمان النبي صلى الله عليه وآله، وهي مروية في مصادرنا أيضا في زمن النبي. دي رواية جميلة يا شيخ موسى عشان تجيبها على المنبر، دي رواية يذكرها الإخوة الخطباء وفقهم الله دائما لإثبات عدم جواز خروج المرأة من بيت زوجها. أن امرأة في زمان النبي صلى الله عليه وآله زين خرج زوجها من بيتها فمرض أبوها، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وآله بأن أباها مريض، تخرج؟ قال لها لا قعدي في البيت. احتضر أبوها، أرسلت للنبي بأن أباها يحتضر، تروح إليه؟ قال لها لا قعدي في البيت. مات أبوها، تروح تصلي عليه؟ قال لها النبي لا قعدي مكانش، دفن أبوها تروح تشارك في تشييعه؟ قال لها لا قعدي مكانش. تالي بلغها النبي قال إن بقائك في بيتك زين كان سببا أن يغفر الله لك ولأبيك ما تقدم. فهذه تدل على شنو؟ ها
جبتها مرة أقول أنا هذه
زين
جبتها مرة
زين ما عليه. وش يقول أبو كاظم؟
أقول زينة حق
الفواتح. زينة زينة للفواتح خوش. فهذه الرواية قد يتمسك بها للدلالة على شنو؟ للدلالة على عدم جواز خروج المرأة. إلا أنني أقول سريعا ولعلنا نقف مرة من المرات في بحث مستقل حول خروج المرأة من بيت الزوجية. هذه الآية أولا وقبل كل شيء مخالفة لروح الشريعة، مخالفة لروح الشريعة، فنحن نسقطها عن الاعتبار. وين روح الشريعة يا شيخ عبد الله؟ القرآن الكريم يقول وعاشروهن بالمعروف، وهذا النحو لا ينسجم مع المعاشرة بالمعروف أصلا، لأن هذه الرواية اتفاقا يا سيد زكي يتمسك بها من يقول باستحباب حبس المرأة، وده خلاف العشرة بالمعروف ولا يمكن القبول به. ده أولا. ثانيا إن الرواية ليست كما ننقلها عادة على المنبر، الرواية مبتورة. لو ترجع يا سيد زكي إلى أول الرواية تجد الرواية هكذا: إن رجلا من الأنصار قد عهد إلى زوجته وخرج فمرض أبوها. لاحظوا قد عهد إلى زوجته وخرج، إذن أكو عهد من الرجل مع زوجته، قد يكون العهد أن تحفظ الأطفال، قد يكون العهد أن تحفظ الأموال، قد يكون يعني بالنتيجة بينهما اتفاق، خروجها مع وجود هذا الاتفاق بينهما موجب للإخلال بالاتفاق الذي حصل بينهما. إذن يا أبو كاظم النبي صلى الله عليه وآله إنما قال لها ابقي في بيت زوجك، ابقي ابقي ابقي، بلحاظ وين؟ بلحاظ العهد الموجود، لا مطلقا، وإنما بالنظر للعهد الذي كان بينها وبين زوجها، فلا دلالة لها من قريب أو بعيد. النتيجة التي أصل إليها لا يوجد عندنا ما يمنع من البناء على جواز خروج الزوجة من بيت الزوجية وفق الضوابط الشرعية للقيام بالعمل. بقي أمر اقتصادي يذكره بعض المانعين من الكتاب، طبعا ما يذكروا علماءنا في الفقه، من الكتاب الذين يقولون بعدم مشروعية أو جواز عمل المرأة. يقولون يا شيخ عبد الله بأن خروج المرأة أوجب بطالة مقننة بين الرجال. ليش يا سيد يوسف؟ لأن أجر المرأة أرخص أقل، وبالتالي ستكون المرأة هي المطلوبة في مقام التوظيف والرجل لن يكون مطلوبا، وبالتالي سيوجب ذلك بطالة، وهذا خلاف ما تدل عليه الأدلة من أن النفقة والعيلولة وظيفة الرجل وليست وظيفة المرأة. وطبعا ده يا شيخ جعفر ده من موارد الاستحسان، وهذا في حقه في نفسه لا يعد مانعا ولا يعد موجبا أو دليلا للمنع من البناء على مشروعية العمل للمرأة. بهذا نكون قد أتممنا الحديث حول أهم المسائل المتعلقة بفقه الستر والنظر. بهذا نختم هذا البحث، ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك، فهذا إشعار بالتعطيل، سيما وأنكم مقبلون على عمل كبير جدا يتمثل في قيامكم بمهمة رعاية أيتام آل محمد من خلال التبليغ والعناية ببيان الأحكام الشرعية والأمور الأخلاقية والعقدية والفكرية والدينية. وأقترح عليكم في هذا الموسم المبارك أي تكون الموضوعات المطروحة موضوعات روحية توجب جلاء الأنفس وصفاء القلوب وتطهير الأرواح وتساعد على زيادة علاقتها بالله سبحانه وتعالى وتؤدي إلى قربها من الباري عز وجل، سيما في هذا الظرف الذي نعيش فيه وهو ظرف الابتلاء بهذه الجائحة الموجودة والتي قد طبقت أرجاء المعمورة، فيكون سببا لزيادة ربط الناس بالله عز وجل وتأكيدا على الانقطاع إليه واللجوء له سبحانه والتوسل والتضرع بين يديه بمحمد وآله، فإنهم أسباب دفع كل بلاء ومحنة. أيضا من الجميل جدا التركيز على الموضوعات الروحية والمعنوية قدر المستطاع، فإنها المناسبة لشهر رمضان المبارك والعناية بموضوع الدعاء، وينبغي أن تكون لغة الخطاب التي تلقى بها هذه الموضوعات مناسبة للزمان والمكان والمتلقي، فلا ينبغي أن تكون لغة الخطاب لغة بعيدة عن عقلية المتلقي أو أجنبية عن الظرف الزماني والظرف المكاني، بل ينبغي أن تكون مناسبة للحيثيات الموجودة حتى تكون معطية الأثر المرجو ومحققة للغرض المطلوب، نافعة ومفيدة ويمكن الاستفادة منها. وفي الختام ألتمس منكم وأنتم تقومون بهذا العمل المقدس ألا تنسوني ووالدي من الدعاء، وأن تسألوا الله عز وجل لي التوفيق للتوبة والثبات على ولاية محمد وآله والبراء من أعدائهم والتوفيق للهداية والطاعة، وأن نكون جميعا مشمولين بالعناية الخاصة لسيدنا ومولانا ولي النعمة، أرواحنا لتراب حافر جواده الفداء، وأن تكون أعمالنا عندما ينظر إليها محط قبول ورضا منه. وأسأل الله عز وجل لكم دوام الموفقية والسداد، وأن يعينكم ويأخذ بأيديكم في هذه المهمة العظمى، وأن يجعلكم إن شاء الله من السالكين بعباده إلى سبل الخير والصلاح، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.